إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. في هذه الفقرة وخاصة الأولى تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن معاملة المسلم لإخوانه المسلمين بهذه القاعدة الرصينة القوية والتي عليها عمومات الأدلة، في قوله رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. الأصل إخواني في الله في المسلم الستر والسلامة، هذا الأصل في المسلم، ما لم تظهر منه ريبة أو يظهر منه نفاق أو يظهر منه شرك فهذا أمر آخر. فمن لم يظهر منه شيء فالأصل فيه السلامة، تعطي المسلمين حقهم، فالمسلم يتعامل مع إخوانه المسلمين بأداء الحقوق لأهلها، يؤدي كل حقه بعضا لبعض دون شرط المعرفة. فلا يأتي مثلا لأحد من الناس لا يتعامل مع هذا ولا يتعامل مع ذاك بحجة أنه لا يعرفه وبحجة أنه لا يثق فيه مثلا. من أين جاءت النتيجة؟ قال: أنا لا ما أعرفه وأنا شاك في هذا الرجل. بماذا الشك؟ هل هناك قرائن من قول أو فعل؟ لا لا هذا ولا ذاك، فهذا لا يجوز. وهذا الذي عليه المبتدعة، فإن أهل البدع لهم مذاهب شتى في تعاملهم مع أهل الإسلام، فمنهم من يرى أن من لم يكن معهم فهو عدو لهم، من لم يكن معهم فهو عدو له، كما فعلت الخوارج في العهد الأول، أن من كان في مذهبهم وفي منهجهم فهو المسلم الصافي، ومن خالفهم فهو عدو له، فهو عدو له، يستبيحون دمه وماله وعرضه، كما فعلوا في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة، حيث خرج على المسلمين وخرجوا على سرح المسلمين يقتلون في الأبرياء ويقتلون في عامة أهل الإسلام. وهكذا ما من ذلك ما كان من أمر أفراخهم في هذا الزمن أنهم كذلك خرجوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكن ومن لم ينضم إلى جماعتهم وإلى سلك تيارهم فإنه يعتبرونه عدو لهم، حتى بلغ بهم الأمر إلى استحلال دماء الصبيان واستحلال دماء النسوان، وهذا موجود في فتاويهم. فمن عنده في بعض البلدان التي ظهروا فيها وقاموا تجمعوا على رؤوس الجبال، فكانوا ينادون بالناس أن من لحق بهم إلى الجبال فهو منهم وإليهم، ومن لا فهو عدو له. فكان يخرجون بين فترة وأخرى وبين الفينة والفينة، يخرجون على ديار المسلمين يقتلون ويقتلون في من؟ في أي أحد، لربما رجل بريء ليس هو على فكر وليس هو على مذهب من المذاهب المعاصرة وليس هو حول عداوتهم، بعيد عنهم كل البعد، ومع ذلك فإنه ماذا؟ يرمونهم بالكفر. لماذا؟ لهذه القاعدة، عندهم ليس الأصل في المسلم الستر، لا، الأصل من كان معهم فهو الستر مستور، من كان معهم فهذا المستور، ومن خرج عليهم فهذا الذي بان شره وبان كفره، فاستباحوا الدماء والأموال والأعراض، كما قلنا حتى سمعنا بتلكم الفتاوى الجائرة التي تقشعر منها القلوب، حيث استباحوا قتل النساء وقتل الصبيان، وقد فعلوا ذلك، وهذا موجود مسطر في جرائدهم ومسطر كذلك في ملفات التحقيق، حيث اعترفوا بفعل مجازر على الصبيان والأطفال والنساء بحجة أنهم ليس معهم، وهذا من أبطل الباطل. وهناك جماعة أخف من هذه الجماعة، إذ أن ما قالوا من ليس معنا فهو عدو لنا، بل قالوا من ليس معنا فهذا نتوقف فيه، وكما خرج الفكر الجديد كالجماعة الجديدة وهي جماعة التوقف والتبين، حيث أتى بقاعدة أن من لم يكن معهم فهذا نتوقف فيه، نتوقف في أمره، لا نعامله معاملة المسلم ولا الكافر. هذا كذلك باطل، هذا كذلك باطل. وأهل السنة يقولون الأصل في المسلم الستر والسلامة، أنه لا زال على سلك الإسلام ومع المسلمين، والأدلة الدالة العامة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بما أنه دخل في الإسلام ويقوم بإشعاع الإسلام وأتى بلا إله إلا الله، فهذا ماذا؟ يبقى له إسلامه وتبقى له حقوقه، فلا ينتقص ولا ينتقض إلا إذا ظهر منه ناقض، حتى يظهر منه ناقض. أما هكذا تقوم يا عبد الله بمزاجك تستبيح دمه وماله وعرضه من غير شيء، فهذا لا يجوز، وهذا كما قلنا عليه المبتدعة. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى نبه وقال: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. هذا المستور فتؤدي حقه، تؤدي حقه كامل موفى، لأنه من عامة المسلمين، من الزيارة، من العيادة، من الإعانة، من المعاونة إلى ذلك، حتى الصلاة خلفه. وقد جاء ذلك معنا، قلنا عند أهل السنة والجماعة أن من كان حاله مستور فإنه يصلى خلفه. حتى ذكر شيخ الإسلام عبارة شديدة في هذا الباب، وذكر في هذا أن هذا مذهب أهل السنة، قال رحمه الله تعالى: أنه قول من قال أني لا أصلي إلا خلف من أعلم باطنه، قال فهو مبتدع. من قال أنا لا أصلي إلا خلف من أعلم ما في باطنه، مثل بعض الناس يدخل في المسجد يقول ما الإمام، ينظر في هيئته ما ظهر له شيء، يقول لا ما أصلي، لماذا؟ قال ما أدري إيش في باطن هذا الرجل. ما ينبغي. الأصل في المسلم الإمام الستر، أنه السلامة، ظهر منه شيء هذا أمر آخر، ظهر من أفعال مبتدعة، أفعال شركية هذا أمر آخر، أو قول شركي هذا أمر آخر، أو شيء سمعت عنه. أما لا هذا ولا ذاك، إنما تحكم بهذه القاعدة بأني لا أصلي إلا خلف من أعرف باطنه. قال الشيخ الإسلام: من قال بهذا فقال فإنه مبتدع، فإنه مبتدع مخالف للمذاهب الأربعة ولسلف الأمة. لأن الأصل أن الأصل في المسلم أنه مستور الحال، يعطى حقه من الصلاة ومن الدعوة ومن الإعانة والاستعانة وغير ذلك من حقوق المسلمين بعضهم لبعض. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. هذا العلم الباطن من العلوم الملفقة التي أتت بها الفرق الباطنية، أتت بها الفرق الباطنية، ادعوا بما يسمى بعلم الباطن كالإسماعيلية والقاديانية وهكذا من غلاة الصوفية الذي يدعون بهذا العلم. فعندهم أن العلوم على قسمين اثنين، العلوم على قسمين اثنين، علم الباطن أو قل علم الظاهر، علم الظاهر، وهذا ما يسمى بعلم المعاملة، ويسمى من اشتغل بهذا العلم بعلماء الظاهر، بعلماء الظاهر. وعلم الثاني ما هو يسمى بالعلم الباطن، وله ألقاب، يسمى بالعلم اللدني، ويسمى أيضا بالعلم الخفي. فهذا العلم الباطن ويعنون به علم المكاشفة، وأهله يسمون بعلماء الحقيقة، يسمون بعلماء الحقيقة. فهؤلاء الباطنية على هذا التقسيم، أن العلم على قسمين اثنين، علم ظاهر وعلم باطن لدني. العلم الظاهر هو المتعلق بعلم المعاملة ويسمى أصحابه بعلماء الظاهر، والعلم الآخر هو علم الباطني وهو علم اللدني مقصود به علم المكاشفة، ويسمى أصحابه ويسمى المشتغلون به بعلماء الحقيقة. وعند هؤلاء أن من اشتغل بعلم الباطن أرفع درجة، أرفع درجة من علماء الظاهر ومن الفقهاء. ولهم أدلة ساقطة كالأحاديث المكذوبة الموضوعة، كحديث إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه أو لا يعرفه أهل إلا أهل المعرفة بالله. هذا الحديث إن من العلوم كهيئة المكنون، هذا حديث المكذوب موضوع نبينا عليه الصلاة والسلام. ويستدلون كذلك، وأعظم ما يستدلون به من الأدلة الصحيحة يعني من حيث الصحة أي من الاستدلال فلا ينتهض، يستدلون بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، إذ يقولون انظر إلى موسى وانظر إلى الخضر، فإن الخضر عنده علم الباطن، لأنه يفعل أشياء أنت تراها بشكل، لكن الخضر رآها بشيء آخر، بشيء آخر، فهذا علم باطني بخلاف موسى عليه السلام. فيستدلون بقصة موسى والخضر على ثبوت هذا العلم، على ثبوت العلم الباطني. فرد العلماء عليهم بردود كثيرة، من هذه الردود هم طبعا يستدلون أولا بقاعدة على أن الخضر ولي من أولياء الله، وأن الله أعطاه العلم الباطني فعرف بأشياء عظيمة وكثيرة. فرد العلماء أولا بأن من قال بأن الخضر ولي، بل الخضر قول الصحيح وقول جماهير العلماء على أنه نبي من أنبياء الله، الخضر نبي من أنبياء الله، ودليل قوله تعالى وما فعلته عن أمري، إذن هو وحي السماء يتنزل على الخضر عليه السلام ففعل هذه الأشياء. فلا يأتي بعد ذلك رجل يدعي العبادة ويدعي الزهد ثم يتبجح على العامة ويقول أن الله علمني بأشياء لم تعلمها لا أنت ولا أنت، لا، لا أحد يدعي ذلك ولا أحد يدعي نزول وحي عليه. فعلم الباطن هذا لا يكون إلا لأنبياء الله عز وجل، أي المكاشفة. والأمر الآخر كذلك ما يتعلق بالرد على هذه القصة، قصة موسى مع الخضر، يقول العلماء أن الخضر لم ينكر على موسى الإنكار، وإنما أنكر على موسى سرعة الإنكار، فهذا الذي كان ينكره الخضر على موسى. ففيه رد على هؤلاء الصوفية من الغلاة، حيث أن السادة هؤلاء إذا فعلوا أمرا منكرا مثل فعل الفواحش والموبقات بحجة أنه علم لدني، فإذا قام المريد على مصطلحهم فأنكر على شيخه وأنكر على سيده، هذه الفعلة أنكروا عليه، لا تنكر علينا، وهذا غلط. فإن موسى أنكر على الخضر تلكم الأشياء التي فعلها، فإنما أنكر الخضر على موسى ليس الإنكار فقط، وإنما سرعة الإنكار أنكر عليه. فالحاصل إخواني في الله، فليست في قصة موسى مع الخضر شيء من الدلالة في علم الباطن. وهؤلاء كما يقول العلماء لو ترك الأمر للباطنية بفتح هذا المجال لعامة الناس لدب الفساد في أرض الله، لدب الفساد في أرض الله، إذ أن أهل علم الباطن يدعون بأنهم يرون أشياء لا يعلمها الناس، لا يعلمها الناس، وبهذا تسلطوا على كتاب الله وعلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفسروها بغير التفسير المعهود المعروف بحجة أنه علم باطني. فمثال الباطنية يدعون أن أركان الإسلام، بل يقول الدين كله، الدين والشريعة والأحكام والأركان، كل هذه الأشياء لها ظاهر يعلمها عامة الناس ولها باطن ما يعلمه إلا الخواص. فمثال أركان الإسلام الصلاة مثلا، يفسرون عندهم بأن الصلاة هي الدعاء. ما معنى الدعاء؟ أي أنك تدعو وتهتف بأسماء سادات أوليائهم، هذه هو الصلاة عندهم، أنك تستنجد، أنك تستغيث، أنك تدعو بأسماء، هذه الصلاة. فكل لفظة صلاة في القرآن والسنة تحمل على هذا التأويل الباطني. عندهم كذلك الزكاة، ما معنى الزكاة عندهم؟ معنى الزكاة تزكية النفوس، ليس معناها زكاة المال، زكاة المال هذا فهم يفهمهم الأمال عامة المسلمين، أما الخواص والسادة فيقصد مقصود بالزكاة عندهم هي تزكية النفوس. وعندهم كذلك الصيام، الصيام الذي يعرفه عامة الناس والإمساك على المفطرات، أما عندهم فالإمساك عندهم أو الصيام عندهم هو الإمساك عن أسرار عقيدتهم ومنهجهم، تكف لا تبث هذه الحقائق وهذه الأسرار عند كل أحد، بل تجعلها بينك وبين منهجك، هذا هو الصيام عندهم. وأما الحج فعنده هو الذهاب إلى معابدهم، لأن الحج لغة هو القصد، هو القصد. فعامة الناس يفسرون الحج هو القصد إلى مكة لتأدية شعائر الله، أما عند الباطنية فمعنى الحج هو القصد إلى معابدهم، إلى مزاراتهم، إلى مساجدهم، ولماذا؟ لكي تطوف حول قبورهم وتهتف بأسمائهم. فهكذا أول أركان الإسلام الظاهرة إلى علم على حد زعمهم علم باطني. ومن نظر في تفسير من كتاب الله جل وعلا يرى الطامات العظيمة، يرى الطامات العظيمة والطوام. وهم يدعون بأن علم المكاشفة إن هذا ليس خاص بأنبياء الله، بل يدخل فيها عباد الله. ويرون أن الكشف يكون لمن بلغ من الإيمان مبلغا، فيشبهون القلب بالمرآة، القلب كالمرآة يكون عليه درن، يكون عليه الوسخ، فيقول الولي متى ما صفى قلبه صفاه وصفاه وصفاه فإنه يرى علم الله جل وعلا، وهذا كما قلنا بدعة ضلالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، لأنه بدعة، ولأنه كما قلنا أمره لا يؤول إلى خير. من دخل في علم الباطن فقد هدم الشريعة. وقد ذكرنا في دروس ماضية مآل أصحاب هذا المذهب، أنهم سوغوا لأنفسهم ارتكاب الفواحش وارتكاب الموبقات وإتيان بالمعاصي والموبقات، وهكذا بالمقابل ترك الواجبات وترك ما أمر الله جل وعلا، بحجة هذا العلم المسمى بالعلم اللدني وبالعلم الباطني. ومن نظر في كتبهم يرى عظم وخطورة هذا المذهب الخبيث على الأمة الإسلامية بل وعلى الشريعة جمعاء، إذ أنه أتى على أصول الدين بالتهديم وهكذا بالتكسير وبالتخريب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.